أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: يقول جل وعلا أن الناس صنفان، فريقا هدى، يعني هدى الله فريقا وحقت الضلالة على فريق، وفريقا حق عليهم الضلالة. لكن هذه الضلالة وهذه الهداية أعطي للعبد موارد العلم، وأرسلت له الرسل، وبينت له طريق الهداية، وأمر بسلوكها، وبينت له طريق الضلالة وحذر من سلوكها. ولكن الله تعالى كتب ما فاعل هذا قبل أن يفعله، وكتب ما يفعل هذا قبل أن يفعله، والعبد يفعل وهو باختياره، لا يدري عن الذي كتب حتى لا يقول أنا كتب لي كذا. نعم، خلقهم كما قال: منهم شقي وسعيد. ثم بين أنه أعطى للعبد موارد العلم، قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال في حق أفواج أهل النار: كلما ألقي فيها فوج شريحة سألهم خزنتها الملائكة مالك والجماعة اللي معها يحرس على النار: ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير كذبنا. لكن الذي يخيف ويزلزل الحقيقة: ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ؟ هذا الذي يخيف، لأن الذي كتب هو الذي سيقع. هذا الذي يخيف هو الذي يجعل العاقل لا يستريح في الدنيا أبدا. لكن قال العلماء: ثمرة العلم وثمرة كل الدنيا هي العبادة. لذلك العلم وكل الأشياء التي نتعب لأجلها والبذل كل المقصود أن نعبد الله. لذلك من وفقه الله للعبادة والاستقامة هذا ما ظن أنه من أهل الجنة، ومن حجبه الله عن العبادة ونزع من قلبه الخوف وامتلأ قلبه من الأمن هذا ما ظن أنه من الأشقياء. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لذلك كل ما كثر علم الإنسان، كل ما اشتد خوفه من السابقة. قال بعض السلف: أدركت 70 من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر يسأل حذيفة ويقول له: أبي الله عليك، قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول: لا والله لا أزيدك، لا، لكن لا أزيدك. لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولما أخبر قال له: ألم يبشرك رسول الله بالجنة؟ قال: لعله على شر، لعله على شر. وذكر الإمام الذهبي في ترجمة الإمام سفيان الثوري في سير أعلام النبلاء أن الإمام سفيان لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، يبكي كثير، فقيل له: يا إمام، وما الذي يبكيك وأنت على عبادة وعلى طاعة وعلى خير؟ قال: أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا: ومما تخاف؟ قال: أنا أخاف أن ينزع مني الإيمان قبل أن نموت. أيوة، نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. ولذلك هذا الذي يخيف الحقيقة، أن الإنسان يكون على عبادة وعلى طاعة وفجأة ينزع منه الإيمان ويدخل النار، ما بيده شيء، لأن الإيمان لا يملكه العبد، لا يملك الإيمان شيء يقذفه الله في القلب. فلذلك في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها عياذا بالله. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. ولذلك من أهم شيء العمل، العمل مظنة التثبيت، الطاعة، ترك المعاصي، غض البصر، كف اللسان، إكرام الوالدين، إكرام الأيتام، إكرام الجيران، البعد عن النجش وعن الربا وعن الظلم وعن الغيبة وعن النميمة وعن التخلف عن الواجبات. الذي يفعل هذا مظن على أن الله تعالى يريد به ماذا؟ يريد به الخير. والذي يتكاسل ولا يخاف ويقع في أعراض المسلمين ويضيع الواجب ويتظاهر بالفسوق ولا يبالي، هذا مظن عياذا بالله أن هذا الرجل يرجى له الشر. ولذلك لما استشكل الصحابة آية الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل ما دامت الصحف طويت والأقلام جفت وكل شيء انتهى، لما نتعب ونعمل؟ قال: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. لذلك كل ما عمل الإنسان كل ما ثبت. ولذلك الله كريم، ومن أراد له الخير يسلك به طرق الخير. ولذلك لا يقول واحد: أنا أنام واللي كتب الله يكون، هذا معناته الواحد يريد إيش؟ عياذا بالله، هذا من الأشقياء الذي يقول هذا: أنا أنام واللي كتب الله يكون. لا، قال: اعملوا. قال له: أعقلها وتوكل. ماذا قال؟ اعقلها وتوكل. إذن الناس فريقا هداه الله وفريقا حق عليه الضلالة، منهم شقي وسعيد، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة. والله لا يسأل عما يفعل. ولله المثل الأعلى: لو كان أحد عنده بستان وأتى ببذر العنب والتين والتفاح والرمان والزيتون وأتى ببذر الشوك وزرع هذا لينال منه التمر والعنب والزيتون والتفاح، وزرع هذا ليكون شوكا ويجعله زريبة على البستان، والله لا يسأل عما يفعل. فخلق بعض الخلق شوكا وخلق بعض الخلق خيرا، ليظهر في الشوك سطوته ونقمته وجبروته، وليظهر في الطيب رحمته وعفوه وكرمه وسخاؤه، وبضدها تتميز الأشياء، ولا يسأل عما يفعل. وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما. لذلك نرجو الله أن يكتبنا من السعداء. ونخاف. ولذلك هذا القدر سر، سر القدر. موسى قال لآدم عليهما الصلاة والسلام: أنت آدم أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال: أنت موسى كريم الله تلومني على أمر كتبه الله قبل أن أخلق بأربعين عاما. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. لكن القدر يستدل به على المصائب لا على المعايب. عمر جاءوا بسارق وأرادوا أن يقطعوا يده، قال لهم: كيف تقطعوا يدي والله قد قدر علي السرقة؟ فقال له عمر: وكيف تعترض علينا والله قد قدر علينا أن نقطع يدك؟ أيوة، ما يستدل بالقدر على المعايب، لا. لذلك يعني بينت المحجة والحجة ووضح كل شيء. ولما أرادوا الكفار أن يسووا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية كذبهم الله، وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. لا، قالوا: ما دام الله قدر علينا هذا فهو يرضاه. لا، ولا يرضى لعباده الكفر. إذن فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، حق ثبت عليهم وسجل عليهم الضلالة. لما لا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، اتخذوا جعلوا استعملوا الشياطين، جمع الشيطان، أولياء، أصفياء وأحباء وأصدقاء من دون الله، فأطاعوهم واتبعوهم ووثقوا بهم ونفذوا أوامرهم وتركوا ربهم، لم يتخذوه وليا ولم يجتنبوا نواهيه ولم يمتثلوا أوامره، فعند ذلك ضلوا ووقعوا في الهلكة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون ربهم عياذا بالله، ويعتقدون ويظنون أنهم مهتدون، وهذا الذي صاحبه لا أمل فيه. لأن الإنسان إذا كان يعمل المعاصي وهو يعلم أنه مخطئ يتوب أو يستغفر، لكن إذا كان يعمل الذنوب ويرى أنه على حق من أين له الهداية؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلذلك من ثمرة العلم أن صاحبه إذا وقع في المعصية يعلم أنه عصى، إذا وقع في الرياء يعلم أنه راء، إذا وقع في رؤية الفضل على الغير يعلم أنه، إذا وقع في النميمة يعلم أنه نمم، فيتوب ويستغفر فالله يغفر له. أما الذي عياذا بالله ضال يعمل الضلال ويفرح به. ولذلك كفار قريش بعضهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انظر إلى الجهل، لما لا يقولوا فاهدينا إليه؟ لكن يروا أنه مستحيل يكون حق. كان من حق العاقل يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه وارشدنا إلى اتباعه، لكن فأمطر علينا. هذا عين السفة، عين الضلال عياذا بالله. لذلك تجد الإنسان عاقل لبق ولا يهتم بعبادته. بالله عليك يا عاقل، كيف تكون عاقل وانت ما تخاف الله، وانت تعصي ربك، أنت تترك الواجب وتفعل الحرام؟ هذا إذا قلنا عاقل هذا تجوز. لو كان عاقلا لأنقذ نفسه من النار. القرآن يقرأ والسنة تقرأ والدين واضح يبين وهو بين المسلمين ولا يمتثل، بل كثير يتظاهر بخلاف الدين. هذا سفه. الذي لا يريد أن يستقيم يمنع نفسه من الموت، الذي لا يريد أن يكون عبدا لله يقول أنا لا أموت، أنا لا أموت، أنا مصفح ضد الموت. ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت، ما العلاج؟ استقامة. والاستقامة ما دام الوقت يتدارك، الاستقامة قبل أن يفوت الوقت. أهل القبور الآن يتمنى واحد منهم يرجع ليقول لا إله إلا الله، يتمنى واحد يرجع ليقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يتمنى واحد يرجع ليصلي ركعتين، ليتصدق ولو بقرش. ليش؟ لأنهم شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل، ما يقدر يشتغل وهو شاهد الحقيقة مفتوحة له نافذة لعمله. لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالإنسان إذا مات شاهد الحقائق وكفت يده عن العمل. أما نحن الآن لازلنا في الدنيا، الآن نحن الأمور بيدنا، نتوب، نعمل، نستغفر، نخلص، نترك الغيبة، نترك النميمة، نترك الظلم، نترك الربا، نترك العقوق، نترك تضييع الحقوق، كله بأيدينا الآن، ما كل شيء بأيدينا. لكن بكرة هذا مشكل، فينبغي لنا أن نبادر. العقلاء يبادرون. هذا القرآن لم يترك لنا عذرا، القرآن بين لنا ما الذي نفعل وما الذي لا نفعل وكيف نتدارك. يكفيك أن السنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول فخذوه. وربنا يخاطبه ربه، نبينا يخاطبه ربه ويمتن عليه ويقول له ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن حري بنا أن نفوز، حري بنا أن نعتز، حري بنا أن نتقوى، حري بنا أن نتآلف، حري بنا أن نتنازل لبعض. كل مشاكل الأمة محلولة في كتابنا بأسهل طريق وبأوجز عبارة وبأوضح أسلوب وبأجمله. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حكيم حميد محمود بصفاته وبأفعاله التي يستحق عليها الحمد. وأنزلنا إليكم نورا مبين، واضح لا لبس فيه. ويحسبون أنهم مهتدون. هذه هي المشكلة، الذي يعمل الخطأ ويحسب أنه على الهداية، من أين له الاستقامة؟ لذلك الإنسان دائما ينبغي أن يراجع نفسه، وإذا خالفه شخص يقول له أول شيء ما دليلك؟ أول ما يخالفك الإنسان قل له يا عبد الله ما دليلك على ما تقول؟ فإذا قال لك آية وكانت منسوخة قل له هذه الآية منسوخة، أتي بدليل غيرها. فإذا أتاك بحديث وكان الحديث موضوع قل له هذا الحديث موضوع، أتي بدليل آخر. فإذا عجز قل له تعال معي، تعال معي، أنا عندي دليل، والدليل اللي عندي صحيح وليس بمنسوخ، وهو حديث صحيح وآية محكمة، فتعال خليك معي. كثير منا إذا خالفه الشخص يحمل عليه، لا، لا تحمل على من خالفك إلا بعد أن تطالبه بش بالدليل. قد إذا سمعت دليله تترك ما عندك وتكون معه. وقلنا في هذه الدروس المباركة أننا إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور، وهي أن يكون عندك دليل وعندي دليل، ما فيه مشكلة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلت القروء الأطهار لا إشكال في ذلك، قلت القروء الحيض لا إشكال في ذلك، لأن هذا دل عليه الكتاب والسنة واللغة، وهذا دل عليه الكتاب والسنة واللغة، فأنت تختار واحد وكل واحد يختار واحد، ولا مشكل، لا إشكال. إذا اختلفنا ما عندك دليل ما عندي دليل ما فيه مشكل، إذا اختلفنا عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، إذا اختلفنا عندي دليل ما عندك دليل تكون معك. هذا لازم نحفظه، هذه الأربعة لازم نحفظها يا أحبة، لأنها تعيننا على التفاهم وتجعل الأمور جلية. عندك دليل، قصدي عندك دليل ناهض، ما عندك دليل أي دليل عندك ضعيف لا يعتد به، هذا المقصود. إذا كانت الأدلة كلها صحيحة الأمر سهل، إذا كانت ما فيه أدلة لا يثبت في المسألة شيء الأمر سهل. إذا كان عندك دليل وما عندي دليل نكون معك، إذا كان عندي دليل وما عندك دليل تكون معي، ضروري ضروري. وإذا عملنا هذا ما يكون عندنا مشكل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل، أنا قال لهم لازم أقرأ بالإخلاص، تبقوا تصلوا بي صلوا، ما تريدوا روحوا صلوا. فلما جاءوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الإخلاص وسورة أخرى معها، والسنة أنه يقرأ الفاتحة وسورة واحدة. فلما جاء أول ما قال له: ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي حملك على هذا؟ قال له: فيها صفة الله، توحيد الله، وأنا أحب توحيد الله. قال له: المرء ما أحب أو حبك إياها يدخلك الجنة أو كما قال، المهم أقره. فلذلك لا بد أن نعرض ما عندنا على النصوص، ولا بد أن يكون عندنا ثقافة التفاهم. كل واحد يترك بعض الشيء لأخيه ويأخذ بعض الشيء، ونتفاهم على أن نتفاهم، نتعاون. فإذا فعلنا هذا قوية الأمة وتآلفت وأصبحت في المكان اللائق بها. وإذا كانوا أعداءنا يخططوا ويقولوا: اقتتلوا هنا، اختلفوا هنا، سب هذا، اشتم هذا، قال الله: ولا تنازعوا فتفشل، ولا تنازعوا. بعدين أعطاه، إذا جاء التنازع الفشل يأتي على طول، ولذلك عطف بالفاء، الفاء مباشر. إذا جاء التنازع يأتي الفشل بعده مباشرة. ولذلك لا يوجد شيء أضر على الأمة المسلمة من الخلاف، فأي واحد يرتكب الخلاف لينال مصلحة هذا ما هو فاهم، لأن ما فيه مصلحة تجنيها الأمة أكبر من عدم الخلاف. لاحظوا معي، أي إنسان يخالف يريد مصلحة، ولا توجد مصلحة أكبر من أن لا يختلف المسلمون. إذن أي شيء يأتي بالخلاف هذا ينبغي أن لا يعمل، لأن أكبر مصلحة تعيشها الأمة عدم الخلاف، الخلاف شر. وإذا تآلفت الأمة قوية ونزل المطر وجاء العشب وجاءت البركة وجاء التآلف وخاف الأعداء وخافوا منا، وإذا جاء التنازع ينزع الله البركة. قال: هي الحارقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق. لذلك لا يوجد شيء أضر من الخلاف. إذن يقول جل وعلا: يا بني آدم، يعني بني آدم كل البشر، خذوا أمر للوجوب، زينتكم عند كل مسي لباسكم. ولذلك هنا نقطة، بعض الأحبة يأتي للحرم بلباس النوم، لا يا أخي، خذوا زينتكم. بعض الناس تراه يطوف وتراه في المسجد يصلي بلباس النوم، لا، أتي للمسجد بأجمل ثوب عندك، وإذا أردت تصلي ألبس أحسن ثياب. خذوا زينتكم عند كل مسح، سواء كان للطواف وسواء كان للصلاة وسواء كان للاعتكاف. خذوا زينتكم، واللباس زينة، وينبغي أن تلبس أجمل الثياب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له ثوب خاص للعبادة وللوفود، وله ثوب لخدمته. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأنت يا عبد الله تأتي للصلاة بثوب النوم؟ لا يا أخي، أتي للصلاة بأجمل ثوب عندك، ولا تأخذ ثوب النوم وثوب البيت وتأتي به للصلاة، لا، هذا أقل ما يقال فيه خلاف الأولى. الله يقول خذوا زينتكم. قالوا الزينة هي اللباس، ويعني يأخذ من اللباس ما هو جميل وساتر وسنة، فلا يكون تحت الكعبة للرجل، ولا يكون ديباج ولا استبرق، ولا يكون يعني فيه إسراف ولا مخيلة. ولذلك قال له أكل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة، إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. قل من حرم زينة الله كما سيأتي. يا بني آدم، يعني الخلق المسلمون، خذوا زينتكم عند كل مسجد. تطيب، لا تأتي للمسجد فيك رائحة غير جيدة. بعض الناس ما ينتبه، يكون جنبك في الصلاة وتتأذى من رائحته. والمسلم لا يأذي إخوانه، ينبغي إذا أراد أن يأتي للمسجد يستاك ويغير ويغتسل ويتنظف. يكفي يستاك ويغتسل ويغير ثيابه. وإذا كان لا يستعمل عطر أو مسك، يستعمل مسك ما يكون يأذي الناس. بعض المسك يأخذ الأكسجين، بعض الناس يكون عندهم مسك إذا جلست جنبه ما ينبغي هذا، ذلك يأخذ من المسك أخف. لأن اللي يأتي للمسجد فيه ضعاف، في من معه ربو، في من معه حساسية، لا تأخذ المسك الذي يعجبك وهو قوي، استعمله في بيتك، لا تستعمله للناس. إذا أردت أن تأتي للمسجد لا تأكل بصل، لا تأكل ثوم ولا كراث. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا. قالوا، اختلفوا في هذا، قالوا هذا نهي عن أكلها، لأن الجماعة مأمور بها والأكل مباح فلا يأكلها. وقيل من أكلها تسقط عنه الجماعة، إذا كان مريض وأكلها يصلي في بيته أو يصلي في الطرف، وإن كان ولا بد يطبخها. وفي هناك بعض الأطباء تأتيهم، يأتيك بعلاج إذا أكلت البصل، يعطيك إما تأكل بعده بعض الخضار يخففها نعناع أو غيره، يعرف هذا الأطباء. فالإنسان يحاول أن يكون محترم، وإذا جاء للمسجد لا يأتي متأخرا ويتخطى الصفوف ويتوطى على الناس. قال للرجل الذي فعل ذلك، اجلس فقد آذيت، سليك الغطفان، اجلس فقد آذيت. ما يأتي واحد يوم الجمعة وبعدين يروح يتعسلي على الناس، يا أخي اجلس حيث انتهت الصفوف، تريد الصف الأول أتي بدري، تدخل داخل الصفوف وأنت تمشي تجري وتمشي أمام المصلي. لا يا أخي، إذا لم تكن مضطر. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال له 40 سنة، قال له أبيت. 40 شهرا أبيت. 40 سنة أبيت. 40 يوم، قال لا ما أعرف 40. إذن أنت يا عبد الله لو تأخرت 5 دقائق 10 دقائق، ما الذي يحصل؟ استغفر، قل سبحان الله وبحمده، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأمر. إلا إذا كنت مضطرا محصورا أو عندك مشكلة، مر
إذا جاء الاضطرار ما في حرج، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. ديننا رائع، ولذلك الفقهاء قالوا وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. أثنان يأثمان فقط، المار الذي يمر بين يدي المصلي وعنده طريق آخر هذا يأثم، والمصلي الذي يتعرض للناس هذا يأثم، أما غير الأثنان لا يأثمان، أما غير الاثنين لا يأثمان. مار له طريق، أنت تصلي وفي طريق هو يتعمد يأتي أمامك، هذا أثم، والذي يأتي عند الباب ويصلي هذا يأثم، أما غير هذين لا يأثمان. وأثم مار له مندوحة أي طريق ومصل تعرض، جاء لطريق الناس وصلى فيها، هذان يأثمان والباقي لا يأثم. فالحقيقة إذن خذوا زينتكم عند كل مسجد، يأتي إنسان بثياب جميلة يعني نظيف، والأفضل الثياب البياض، ينبغي الإنسان أن يلبسه وتكفن فيه الموتى الله المستعان. وإذا لبس أي لباس لون طيب، إلا بعض الألوان المنهي عنها للرجال كالمزعفر والمزركش، لا ينبغي للرجال أن يلبسوا هذا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا، كانوا إذا كانوا حجاج يفسخون ثيابهم، فالرجال يطوفون بالنهار عرات، والنساء يطوفن بالليل عرات، والمرأة التي كانت اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله في مسلم. فقال الله خذوا زينتكم، البسوا ولا تتعروا عند الكعبة، لأن كان عندهم أنه لا يطوف بلباس يعني كان عليه إلا لباس الحمث، فكان الذي له صديق من قريش يعيره ثيابه، والذي لا صديق له من قريش يفسخ الثياب ويطوف عريان. فجاء الإسلام وأمرهم بأنهم إذا أرادوا الطواف يستتروا، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكانوا إذا أحرموا لا يأكلون اللحم ولا السمن ولا الدسم، فقال لهم وكلوا واشربوا، لا تحرموا الحلال. إذا كنتم تريدون الحج فتستروا وكلوا، الله لا يحرم عليكم ذلك. ولا تسرفوا في أن تحلوا الحرام أو تحرموا الحلال، إنه لا يحب المسرفين، فالله جل وعلا لا يحب المسرفين، فلا تحلوا الحرام ولا تحرموا الحلال، وهذا من الإسراف. كما أنه لا ينبغي للإنسان أن يزيد على الحاجة، فالإسراف لا ينبغي والتقتير لا ينبغي، ولذلك نحن في حاجة في الانضباط. الإنسان لا يقتر على أهله، يجوعهم ويضايق عليهم وهو الله أنعم عليه، ولا يبذر كل يوم يترك أكل يفضل ويكب، لا ينبغي هذا. ومع الأسف أنه الآن أصبحت فيه ماذا؟ في هذا اللي يسمى الثلاجات، وأصبح المسلم إذا فضل شيء من قوتي ينبغي أن يعطيه لجيرانه، لكن أصبح يفضل يحط في الثلاجة. طيب ينبغي إذا فضل شيء من الطعام تعطيه للفقراء إذا كان جنبك فقراء. فأصبح الزايد يحط في الدواليب من اللباس، الله يتوب علينا، والزايد من الأكل يحط في الثلاجة. ينبغي أن الزايد يعطى للفقير، الإنسان إذا لبس ثوب جديد يضع الثوب ويعطيه لفقير، فيه فقراء لا يجدون ما يأكلون ولا يجدون ما يطعمون، فلذلك ينبغي أن نفطن لهم. فإذا لبسنا جديد نعطي القديم للفقير، وإذا كان عندنا طعام نعطي للفقير. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولذلك ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، لا إله إلا الله، بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه لقيمان، فإن كان ولا بد فثلث وثلث للشراب وثلث ما يقول ثلث للطعام وثلث للطعام وثلث للطعام، والماء يدخل والنفس عند الله، هذا ما ينبغي هذا. ذلك دين الإسلام دين راقي الحقيقة. ذلك لو نعمل الآن ما سبب الأمراض تجد الأكل الزايد، أغلب الأمراض تأتي من الأكل الزايد. لذلك قال كلوا واشربوا قمة. نعم، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. والله والحمد لله ديننا دين يحل كل المشاكل، لا توجد مشكلة في الدنيا إلا وهي محلولة في هذا الكتاب. فحري بنا أن نصحبه، أن نعطيه الوقت، أن نبحث عن حل مشاكلنا من كتابنا، لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال تبيانا لكل شيء. إذن ضم الآيتين وأي مشكلة تحلها. ثم قال لهم إنكارا عليهم في فسخ الثياب وعدم أكل الحلال، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من اللباس والطيب ومن المراكب ومن المساكن، حلال أن تعمل بيت وسيع جميل، من سعادة المرء ما عاش دار فاخرة، فاشكر لربك واعمل لعيش الآخرة. لذلك المسلم ينبغي يكون إذا كان يملك يكون أموره طيبة. أما الإنسان إذا تزهد طبيعة، هذا يعطيها الله لبعض الناس، يكون بعض الناس الله أعطاه الزهد، هذا شيء آخر، لكن نعم الله يحب أن يراها على خلقه، زينة الله في الملبس والمركب والمأكل من غير إسراف ولا مخيل، والطيبات من الرزق، الحلالات، الأشربة، الأكل، لكن لا تأكل لحم الخنزير، لا تأكل الميت. لا تأكل شيء فيه أعوذ بالله المخدرات، الحشيش والكوكايين والفيون، لا تأكله، هذا مشكل. لا تأكل القات، لأنه أقل ما يقال فيه مشبوه. الطيبات، أشرب الحليب واللبن وأنواع العصيرات، لكن لا تشرب خمر، لا تشرب المسكر. إذن زينة الله والطيبات من الرزق، هذه حلال لنا فنعمل، وكل شيء حرم علينا عندنا من الحلال غني عن الحرام. أي شيء يشتهيه المسلم جعل له في الحلال غني عن الحرام. عندك الزوجة غنتك عن الفاحشة، عندك الحليب من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين بدل الخمر. كل شيء محرم عليك عندك بدل الغيبة والنميمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا خير في كثير من نجواهم أمر بصدقة أو معروف أو تأمر بالمعروف وبالإحسان بين الناس أو إصلاح بينها. إذن ينبغي لنا أن تكون هممنا عالية، وأن نشتغل فيما ينفعنا في دنيانا أو أخرانا، وأن نترك الترهات، وما يعجبنا نصاحبه وما لا يعجبنا نتجنبه. هل سمعتم ربنا يقول سبوا فرعون، سبوا هامان، سبوا قارون؟ الله ما تعبدنا بسب الكفرة، فلا نسب المسلمين. من يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه، وتسلم لنا حسناتنا، ونأتي يوم القيامة عندنا رصيد كبير يقال لنا تفضلوا وادخلوا الجنة، ولا نكون من المفلسين يوم القيامة. إنه جل وعلا لا يحب المسرفين. والمحبة صفة من صفات الله نستعمل فيها الأسس الثلاثة: نصدق الله وننزه عن مشابهة خلقه، ونقطع أطماع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولخادم الحرمين. اللهم اغفر لخادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد الله. اللهم اغفر لنا وله. اللهم اغفر لنا وله. اللهم إنا نسألك أن تعين خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز. اللهم أعنها وأعنه على الخير، وارزقه البطانة الصالحة، وأيده بتوفيقك وبنصرك، وحبب إليه الإيمان، وزينه في قلبه وإخوانه وأعوانه. ونسألك أن تحفظ هذه البلاد للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية للإسلام والمسلمين، واكفنا واكفها شر أعدائها، وحبب إلينا وإلى قادتها وإلى سكانها الإيمان والتقوى والعمل الصالح. كما نسألك أن تفرج عن جميع المسلمين في جميع البلدان، وأن ترزقهم القيادة الصالحة الرشيدة، وأن تكفينا وتكفيهم شر أعداء الإسلام، وأن توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم، وأن ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.